الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في المسألة 57. قال المالك: على الله مقامه الشريف، إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر 10 أيام أو أقل بقي على التمام، إذ كل من عمله سفر أو في السفر يتم. جاء المقيد المنفصل وقال بأنه إذا أقام 10 أيام لا يتم، يشك في أنه مصداق لمن أقام 10 أيام أم لا، فيشك أنه يكون المقيد حجة في حقه للشبهة المصداقية، وعليه هو مصداق للمطلق جزما، لكنه يشك في أنه مصداق للمقيد ما لم يثبت بدليل، والشبهة شبهة موضوعية كما هو واضح، لأن شكه ليس من جهة احتساب 10، واضح عنده أنه 10 هي تشمل الملفقة أو تشمل الليالي المتوسطة، فالشبهة مو شبهة حكمية، الشبهة عنده شبهة موضوعية بعد اتضاح المراد من 10، أنه بقي 10 أو لم يبقى 10. في مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنه يبقى الإطلاق حجة في حقه. على أنه يجري في المقام استصحاب عدم بلوغ 10، هو يحرز بالوجدان أنه تلبس بالمكث في المتاهة، يشك أن مكثه بلغ 10 أيام أو لم يبلغ 10 أيام، يستصحب عدم بلوغ 10 أيام بناء على ما هو المشهور لدى المحققين من جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات. إلا أن يكون الشك من جهة شكه في خروجه في الساعة الفلانية أو عدم خروجه، هو يعلم أنه دخل في اليوم الأول ظهرا، وهو يعلم إن بقي إلى اليوم 11 ظهرا فقد بلغ 10 أيام، لكنه يشك في أنه خرج قبل الظهر أو خرج ظهرا أو بعد الظهر، فهو في الحقيقة شكه في المكث 10 أيام مسبب عن شكه في ساعة الخروج، فهنا الاستصحاب ينتج العكس، إذ إنما تسبب الشك من شكه في الخروج، لكن هنا هذا الاستصحاب لا يثبت موضوع الحكم الشرعي. إن كان عنوان إقامة 10 أيام دخيلا، إذ لا يثبت هذا العنوان لأنه لازم غير شرعي، فيكون من الأصل المثبت. أما إن كان الموضوع للحكم الشرعي واقع العشرة أيام كما هو الظاهر، مش إثبات العنوان والتقيد بالعنوان، فحينئذ يجري استصحاب عدم الخروج إلى الزواج، فيكون من الموضوعات المركبة. وحينئذ تنقلب النتيجة التي ذكرها الماثل في المسألة، فلا بد من التفصيل في سبب الشك. إذ لو كان السبب سببا آخر غير هذا الذي ذكرناه، كشكه في أنه متى قدم في بداية الأمر، فإن النتيجة تنعكس كما هو واضح. كما لو شك في أنه بدأ بالمات قبل الزوال بساعة أو بعد الزوال بساعة، يستصحب عدم إلى ما بعد الزوال بساعة، بعد لا يستطيع أن يستصحب لأنه عنده يقين في هذه الساعة فصاعدا. فالماتن كأنه غير ناظر إلى الفرض الذي ذكرناه، الفرض الثاني، وذكره بعض الشراح والمعلقين والمحشين على العروة. وإلا فإن مجرى الأصل يختلف باختلاف واقع الشك وحالته، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان فارتضى التنويه. الشرط الثالث من شرائط تقصير الصلاة الوصول إلى حد الترخص. المقصود من الوصول في حركة الذهاب، مش الوصول في حركة الإياب، ذاك سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الوصول إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد. ما هذا بيختلف، إذا الأرض جبلية شيء، إذا الأرض صحراوية شيء، حنشوف إن شاء الله. ويخفى عنه أذانه، أذان البلد. ما في خلط كثير يا إخوان في المسائل. أولا في مشكلة فقهية لدى المحققين، وفي خلط لدى المفتين والمستفتون، كثير في ناقلين الفتوى يعني. ساعة بيقولوا لك الأذان لازم يكون على سور البلد، ساعة بيقولوا لك كثير حقيقة شيء غريب عجيب في هذا المجال. وجزء من السبب هو عدم الوضوح أساسا على مستوى الأدلة كما سيتضح إن شاء الله. وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذان، يعني كلا الأمر العطف بالواو. هذه المسألة خلافية يا أخوان، بعضهم عطف بأو أن أحدهما يكفي، بعضهم قال الجدران وحده ولم يذكر الأذان، بعضهم قال الأذان وحده ولم يذكر الجدران، بعضهم قال أصلا هذا كله كلام خروج من المنزل كافي، كما هو المنسوب إلى الصدوق الأول رضوان الله عليه. أسباب الخلاف هي الأدلة بلا شك، الفقهاء لا يختلفون من عند أنفسهم. ويكفي تحقق أحدهما، طيب ليش قلت بالواو؟ أو لازم من البداية وأول شيء بيجي بالذهن يا إخوان، كيف بيكفي أحدهما؟ والمفروض حد الترخص في مقام التحديد، إلا إذا قلنا هما متلازمان في العادة. يا ترى متلازمان هما خفاء الأصوات مش قبل بكثير من خفاء الأشكال، ومرات خفاء الأشكال بيكون قبل خفاء الأصوات إذا كان في تلة وقلنا أنها تلحق، بس في العادة في الصحراء خفاء الأصوات قبل خفاء النظر بكثير، سرعان ما يخفى الصوت. ففي حال عدم التلازم بينهما كما هو واضح، عدم لا يوجد تلازم بينهما، يشكل الأمر حينئذ بالاكتفاء بأحدهما، هذا مقام تحديد غير قابل للزيادة والنقص، إلا إذا قلنا التحديد تحديد عرفي تحرير الأرض يا إخواني يكون بوسيلتين متقاربتين جدا. ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر. يعني هم شرط اثنينهم مع بعض، فإذا تحقق أحدهما ولم نعلم أن الآخر تحقق أو لم يتحقق، لكن إذا تحقق أحدهما وعلمنا أن الآخر غير متحقق، كما لو خفي الأذان ولكن الجدران واضحة بعدها أمامنا، فلا يكفي. وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما. وهون كبر يحتاط، بيحتاط بالجمع كنا بده يصلي بهذا المكان، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقة، علم أو لم يعني. فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر. هذا إذا في مجال للتأخير، إذا مش طالب الوقت في آخره. وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر. الحكم ها انتبهوا، مش الموضوع بعد مسافر، هو واحد اللي إجا وصل حد التقصر ما وصل على بلده بعد مسافر عرف. إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله لأجل بعض الروايات، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد، يعني ما بين حد الترخص والدخول مش إلى بيته، إلى العمرة يعني. طبعا هون عم بقول منزلي هو مش بس العمرة. هذا هو خلاصة الشرط. هذا الشرط يحتاج إلى بحث يا أخوان، الباحث فيه بحث في الأدلة. الأدلة يا أخوان، نقول هناك قولان رئيسيان في المسألة. القول الأول عدم اشتراط حد الترخص. طبعا شو المقصود بحد الترخص؟ في فرق بين مبدأ المسافة، وهذا نبه عليه سابقا، مبدأ احتساب المسافة، وبين مبدأ التقصير. مبدأ احتساب المسافة مذ بدأ يصدق عليه أنه شرع في السفر، قد يكون بعد بساتين البلد بس خرج من البيوت صدق عرفا أنه شرع في السفر، مش شرع بالقصد والنية، وإلا إذا خرج من بيته وبعده بوسط المدينة بقوله بلش بالسفر، لا، أن يصدق السفر عرفا بالمعنى اللغوي، يعني بدأ بالإسفار، وهذا خروج من العمران. ما بين الخروج من العمران وحد الترخص فيه، وأحد الأقوال كان حد الترخص في مبدأ المسافة كما تتذكرون، لكن اخترنا هذا المعنى وفاقا لمشهور المحققين وهو المنصور. لكن ليس كل من أنشأ سفرا بدأ يصلي القصر، هذا هيك الشرط بده يقول، بل لا بد وأن يصل إلى مكان اسمه حد الترخص، هو الحد الذي يبدأ فيه بالتقصير. فإذا صلى قبله وإن أنشأ سفرا فإنه يصلي تمام. جميل. يوجد قولان رئيسيان في المسألة. القول الأول انفرد به فيما نسب إليه الشيخ علي بن موسى بن بابوين القمي، الصدوق الأول، والد الشيخ الصدوق علي بن الحسين بن موسى بن بابوين القمي، والذي كان من فقهاء عصر الغيبة الصغرى كما هو واضح، وكان معاصرا للإمام العسكري عليه السلام، وهو أن الخروج من منزله يكفي، وظاهر عبارته مطلقا، سواء كان يعيش في صحراء البدو العرب الرحل أو كان يعيش في عمران في بلد، والظاهر أن مستنده بعض النصوص. في المقابل هنالك قول بأن مبدأ التقصير هو تجاوز حد الترخص، أو الوصول إلى حد الطواف اسمه بغي. وهذا القول الثاني وقع الكلام في تحديده ونشأت أقوال في هذا المجال. أولا نعالج القول الأول الرئيسي ثم نأتي إلى هذا القول الثاني. علي بن بابوين لماذا ذهب إلى هذا الرأي؟ ذهب إلى هذا الرأي نتيجة وجود بعض الروايات والتي عمدتها فيما نعلم عن الصريحة في الموضوع. الرواية الواردة في الباب السابع من أبواب صلاة المسافر الحديث الخامس، محمد بن علي بن الحسين قال روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. دلالة صريحة ومطلقة، وهذه مرسلة الفقيه. عبر في بعض الكتب الفقهية أنه استدل بمرسلة ولده. طبعا ليس المقصود مرسلة ولده، أرسلها بالنسبة لنا ولده، إلا هي حتما الصدوق ما جابها من جيبه، موجودة في المصادر التي قبله. قد يكون هو أرسلها من أبيه لأن أباه كان أفتى بمتن النص، فليس المقصود أن الأب أخذها من ابنه فأفتى بها كما هو واضح. جيد، هذه مرسلة يا أخوان، واضح أن هذه المرسلة أولا غير مستجمعة لشرائط الحجية كما هو واضح، حتى عند القائلين بحجية المراسيل الجزمية للشيخ الصدوق كما يظهر من بعض كلمات السيد الإمام أيضا أنه يذهب إلى هذا الرأي في كتاب البيع، مع أن هذا الرأي غير صحيح علميا، إذ مراسيله الجزمية أبصرها في البين أنه يفتي بها فيما بينه وبين الله، لكنه لا يعني أن ما يفتي به يقنع غيره، وغير معصوم في الفتوى كما هو واضح. مع ذلك أقول هذا ليس من المراسيل الجزمية لأنه نقله بعنوان الروية، ما قال قال الصادق عليه السلام، هذا أولا. وثانيا هو روى الروايات المسندة والذي أقوى من هذه الرواية روى في مقابل هذه الرواية. الرواية غير مستجمعة لشرائط الحجية، بل لو كانت صحيحة السند وأعرض عنها كل المحققين باستثناء علي بن بابوي الذي كان يميل إلى التحديث أكثر من التحقيق، فلا شك ولا ريب في أن الإعراض يكون موهم، بل الإعراض تسالم هذا كما هو واضح. ذلك أن الدلالة أصرح ما تكون، يعني غير قابلة للكلام كدلالة، ونقضت الحكمين في الذهاب وفي الإياب. نعم أمثال هالروايات واحد بيحتاط فمحتاط المتن في الإياب، لا بأس يا أحبابي. الرواية الثانية واردة في الجزء العاشر في كتاب الصوم صفحة 187 الباب الخامس من أبواب ما يصح أو من يصح منه الصوم الحديث العاشر، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال سنده إليه صححناه سابقا بنظرية التعويض، لأن فيه علي بن محمد بن الزبير القرشي، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة البطائني عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى. المشكلة في محمد بن أبي حمزة عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله، يعني قبل أن يبدأ بالسفر، قال عليه السلام إذا حدث نفسه في الليل بالسفر. هذه قصة تنمية النية، هذا بحث ثاني أفطر إذا خرج من منزله. شو؟ أفطر إذا خرج من منزله. وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه. طبعا أتم صومه يعني صوم صحيح حتى يصوم قبل الزوال أو يمسك ثم يعيد، هذا بحث آخر عليه، حاشيته صار تشهد. محل الاستشهاد إذا حدث نفسه في الليل في السفر أفطر إذا خرج من منزله، ويقال بقاعدة التلازم بين الصلاة والصوم. اولا مو معلوم قاعده التلازم تشمل كل التفاصيل يا اخوان، احنا مرات نمسك لفظ قاعده نمشي عليه، ها ممكن يكون حد ترخص للصوم غير حد ترخص للصلاه، هذا يحتاج الى بحث اساسا. تنزلنا يا اخي سلمنا، ها روايه ضعيفه السند اولا، ثانيا حتى لو صححنا سندها الروايه قالت اذا خرج من منزله فهي مطلقة من جهة لزوم الوصول إلى حد معين، فإذا دلت أدلة على حد الترخص نخير بها هذا الإطلاق. إذا خرج من منزله سواء وصل إلى خفاء الجدران والأذى أو لم يصل، مش هيك؟ هذا إطلاق. شو هو هذا؟ هذا إطلاق. فنحن نقيدها حينئذ بالروايات، هي صيغة لنفي جواز الإفطار وهو في المنزل، مش هيك؟ مضافا إلى أن هذه الرواية أصلا غير قابلة للعمل على إطلاقها، لأنها تقول أفطر وإن لم يصدق عليك أنك مسافر، لأنه اللي بيخرج من منزله وبعده في داخل البلد هذا بيصدق عليه أنه مسافر، لا يصدق عليه أنه مسافر أساسا. وقطعا جواز التقصير في الصلاة والإفطار للصوم هو حكم المسافر، فإطلاقها بعرضه العريض حتما لا يعمل به. بعض من مدلولها لا يعمل به للسالبة من اتفاق الموضوع لا يصدق معها أنه مسافر، والبعض الآخر قابل للتقييد بروايات حد الترخص يعني كما هو واضح. عموما هذه الرواية غير قابلة للاحتجاج سواء جمعنا فيها جمعا دلاليا أو لم نجمع. الرواية الثالثة وجدت سيد الخوئي منفرد بالإتيان بها في المقام، وهي الرواية التاسعة من الباب السادس من أبواب صلاة المسافر رحمكم الله. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، رمى هذا الضعف سيد الخوي باعتبار إرسالها، لكن نحن لا نرمي هذا الضعف باعتبار أن المرسل هو حماد بن عثمان أحد أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة. على كل حال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج مسافرا قال يقصر إذا خرج من البيوت. ما كان ينبغي للسيد الخوئي الاتيان بها الرواية يا إخوان في مقام الحديث عن دليل صاحب نعم صاحب الرسالة الفقهية، هو أول من ألف الرسالة الفقهية بمتون الأحاديث مع حذف الأسانيد، وعلى غراره مشى ابنه في المقنع. على كل حال قال من البيوت ما قال من منزله، فهي خارجة عن قول الشيخ الصدوق، هذا أولا. ثانيا هذه الرواية تقول بمجرد صدق السفر، فهذا قول ثالث، لكن لا قائل به، لا قائل به، لم نجد أحدا قال بهذه المقالة، لذلك لم يعتد بها الفقهاء، ولكن وجد مجهل والرواية معتبرة سندا لكن لا عامل بها بدلالتها، لأن القولان بين ما بين حد الترخص بتشعباته وما بين من منزله، أما من آخر البيوت جيد هو هذا أفضل من قول والد الصدوق، لأن آخر البيوت يصدق معه أنه مسافر. لكن على كل حال هذه الرواية لا بد من استبعادها من البحث لعدم وجود عامل بها على الإطلاق بهذا الشكل الذي ورد فيه. ومن هنا قول والد الشيخ الصدوق مما لا ينبغي لنا أن نعتمده من باب عدم وجود الدليل الصحيح عليه، وإن وجد فهو مطلق قابل للتقييد بروايات حد الترخص. أما القول الآخر حد الترخص يا إخوان، فأولا استعرض الأقوال ثم الروايات مع فقه الروايات ثم نستنتج القول الصحيح كما هي العادة. الأقوال يا إخوان ما نسب إلى مشهور المتقدمين، بل بعضهم نسبه إلى مشهور المتأخرين من الاكتفاء بأحد الأمرين، يعني خفاء الأذان وحده يكفي وخفاء الجيران وحده يكفي، أيهما حصل يكفي. القول الثاني اشتراط كلا الأمرين معا، وقد ذهب إليه جماعة من المتأخرين ومنهم صاحب العروة كما رأيتم عطف بالواو ثم استثنى صغير. القول الثالث اختيار خفاء الجدران فقط، وهو ظاهر مقنع للشيخ الصدوق الذي كان يفتي بمتون الروايات. القول الرابع خفاء الأذان فقط، وهو قول المفيد وأبي الصلاح الحلبي وسلار في المراسم وابن إدريس في السرائر. هذه هي الأقوال في المسألة. سبب الاختلاف في هذه الأقوال هو المباني العلمية والعمل بالروايات. الروايات ليست كثيرة جدا، الروايات في المقام رواية واحدة دلت على الجدران، وبضعة روايات عمدتها صحيحة عبد الله بن سنان هي التي دلت على خفاء الأذان. الرواية اللي دلت على خفاء الجدران هي الرواية الأولى من الباب السادس من أبواب صلاة المسافر، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب القمي عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، سند يشع نورا من صحته واضح ما في كلام أصلا، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم. طبعا سند الشيخ الصدوق لمحمد بن مسلم يا إخوان فيه مشكلة على المشهور، لأن شيخه فيه علي بن أحمد بن فلان بن أحمد بن محمد بن خالد البرق، طبعا نحن لا نستشكل فيه لكثرة طرد الشيخ الصدوق عليه، ولأن مشايخهم في الفقه أساسا نحن لا نحتاج إلى نقدهم ببيان بينته في درس سابق. أيضا رواه الكليني عن الحسين بن سعيد عن صفوان الفضالة مثله، وما مهم السند واضح الصحة فما في كلام، والرواية مشهورة لا سنين متعددة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر متى يبدأ التقصير؟ قال إذا توارى من البيوت، سواء قلنا بأن الشرط له مفهوم أو ما له مفهوم، هنا لابد أن نقول وجود مفهوم، لأن المقام مقام تحديد يسأله عن الحد الذي يستطيع أن يبدأ فيه بالتقصير. الإمام يجيب بأن الحد هو خفاء البيوت، واضح جدا في أن له مفهوم هنا في قرينة التحديد. أما على قول المشهور من أن المفهوم له الشرط له مفهوم فواضح أيضا حتى لو لم يكن في مقام التحديد نفس الشرط يدل عليه. فعلى هذا الأساس هذه الرواية صحيحة السنة متعددة الأسانيد معمول بها من قبل جملة من الفقهاء، وواضح جدا أنها تدل على تواري توارى من البيوت. طبعا شو المقصود توارى من البيوت؟ شفت جدل فقهي هون، توارى من البيوت ما هو بتحكي عن وظيفته، مش انه وظيفة من في البيوت. التواري عدم الرؤية، وفيش تلازم بين ان لا يرى هو وان لا يروه هم في البيوت، يعني لو واقفين على سطوح البيوت، لان الاجسام الصغيرة سرعان ما لا ترى وهو جسم صغير، بينما الاجسام الكبيرة البيوت تبقى ترى الى مسافة ابعد، وهذا واضح، كلما ابتعد الانسان كلما صغر الجسم، فاذا الجسم من الاساس صغير وهو جسد الانسان سرعان ما لا يرى من البيوت. فقالوا الرواية دل على تواريه هو من البيوت، يعني بحيث من في البيوت لا يرونه. لكن واضح جدا ان هذه الاشكاليه ليست في محلها يا اخوان، متغلب عليها الفقهاء. قالوا توارى من البيوت يعني توارت عنه البيوت المقصود، لان هو اللي بده يعرف متى يبدا بالتقصير. من له بس يبطلوا هن يشوفوك ولا بس يبطل هو يشوفهم؟ واضح جدا ان المقصود هذا المعنى، لذلك انا لا اطيل في هذه الجهه، ما إلى معنى يعني الإطالة. لكن الفقهاء شو عبروا؟ عبروا بخفاء الجدران عنه. وهو التعبير المستفاد من الرواية، ما وجدنا في رواية هذا التعبير. تعبير إذا توارى من البيوت، يعني إذا توارت عنه البيوت، هذا المقصود واضح. ما إلى معنى نفهم غير هذا كلام في تكليفي هو، مش حامل لاسلكي هو عم تواصل مع البيوت إنه شو أنا بطلت مبين لكم ظاهر لكم. في فرق بيناتهم يا اخوان، ان مش مسافه واحده، حتى البيوت تبطل تبين له مسافه، حتى هو يبطل يبين للي في البيوت او فوق البيوت مسافه اقل بكثير نسبيا، قد تكون 50%، البيت اكبر من جسد الانسان باضعاف كما هو واضح، حتى بيوت ذاك الزمان. على هذا الاساس لا شك ولا ريب في أن المقصود هو أن لا يرى هو البيوت، هذا والرواية اقتصرت على هذا، وهي في مقام التحديد لا تقبل تحديدا أقل أو تحديدا أكثر كما هو واضح. أما روايات خفاء الأذان فسوف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.